الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة السادسة إشكال وجواب، ووصلنا إلى الجواب الثاني، وحاصله أنه يمكن أن يقال بالتفصيل: فإذا كان الثمن شخصياً جزئياً وتلف في يدي البائع في زمان الخيار، كان الضمان على المشتري. وأما إذا كان الثمن كلياً فيكون الضمان لو تلف هذا الثمن في يد البائع على البائع لا المشتري. والسر في ذلك هو أن الثمن إذا كان شخصيا فيكون ضمانه إذا تلف في يد البائع بنفس ضمانه السابق، على القبض، كما لو تلف في يد المشتري. فإنه لو تلف الثمن الجزئي في يد المشتري وقبل أن يدفعه للبائع كان الضمان على المشتري، ومعنى هذا الضمان هو رجوع الثمن قبل تلفه آنما لملكية المشتري، فيكون التلف في ملكه، وإذا كان التلف في ملكه فمن الواضح أن الضمان عليه. هذا إذا كان التلف قبل القبض. وكذلك الحال فيما لو تلف الثمن الشخصي بعد القبض وفي يد البائع، ولكن في زمان الخيار له، فيكون معنى الضمان هو رجوع الثمن قبل تلفه آل نما لملك المشتري، فيكون قد تلف الثمن في ملكه. فلذلك يكون الضمان عليه من دون فرق بين أن يكون الخيار الثابت للبائع خيار تأخير كما هو محل الإشكال أو غيره، وبين أن يكون الخيار متصلاً بالعقد أم منفصلاً عن العقد. هذا كله إذا كان الثمن شخصياً فيتصور فيه حينئذ الانفساخ ورجوع هذا الثمن الشخصي قبل تلفه آن ما لملك المشتري. وأما إذا كان الثمن كليا كما إذا قال البائع بعتك الدار بألف دينار كليا في ذمتك، فإن أرجعت لك هذه الألف خلال السنة فلي أن أسترد الدار، ثم دفع المشتري 1000 دينار مما اشتغلت به ذمته إلى البائع، وتلفت هذه 1000 في يد البائع في زمان خيار، فحينئذ يكون الضمان على البائع وليس على المشتري. والسر في ذلك هو أنه إذا كان الثمن كلياً لا شخصياً لا يتصور الانفساخ ورجوع هذا الثمن الكلي قبل تلفه آن ما لملك المشتري كما هو الحال في الثمن الشخصي. بل معنى الضمان للكل هو كونه كغير المقبوض، لا أن معنى الضمان في الكل الانفساخ. فإذا تلف الثمن في يد البائع وكان كليا كان معنى الضمان هو أن هذا الكل المقبوض بحكم غير المقبوض، لا أنه رجع لملك المشتري آن ما وتلف عليه. وبناء على أن معنى الضمان في الكل كونه كغير المقبوض، نقول بأن الأخبار المتقدمة الدالة على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له
كصحيحة عبد الله بن سينام التي مرت عليك في صفحة 170 على البائع حتى ينقضي الشهر 3 أيام ويصير المبيع للمشتري هو نقول يعني هو بأن هذه الأخبار لا تدل على الضمان بهذا المعنى يعني كون الكل التالف كغير المقبوض فيلزم على المشتري أن يدفع بدلا عنه للبائع وإنما دقق المطلب دقيق لذلك ترانا نمشي نصف صفحة صفحة مولانا نريد نختم لذلك يا مولى وذلك لأن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار كصحيحة بن سنان الضمان بمعنى الانفساخ لا الضمان بمعنى الانفساخ والضمان بمعنى عدم القبض بل تدل على خصوص الضمان بمعنى الانفساخ بقرينة قوله على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام فإن كون الضمان في الحيوان على البائع معنى أن الحيوان رجع لملك البائع فكان الضمان عليه وهذا ينسجم مع الانفساخ إذن فهذه الأخبار لا تدل على الضمان بكلا المعنيين بل بمعنى واحد وهو خصوص الانفساخ وهذا إنما يتم فيما لو كان الثمن شخصيا وأما لو كان الثمن كليا فلا يتصور فيه الانفساخ بل معنى الضمان فيه هو ماذا؟ هو كون الكل المقبوض كغير المقبوض وهذا الذي ذكرناه في الثمن الكلي يأتي حتى في المبيع الكلي كما إذا باع البائع دارا كلية في الذمة وقبضها المشتري بعد ذلك وتلفت الدار في يد المشتري في زمان الخيار فحينئذ يكون الضمان على المشتري وليس على البائع لأن الضمان الذي دلت عليه الأخبار هو ما يكون بمعنى الانفساخ وهذا يتحقق في المبيع الشخصي فهو الذي يتصور في رجوع لملك صاحبه آنا ما لا يتصور ذلك في الكل والسر في هذا التصور وعدم التصور هذا مربط الفرس اطبو عليه يا مولاه والسر في عدم تصور. دقق يا شيخ عيسى يا مولاي، لا تنعس أرجوك. والسر في ذلك هو أنه إذا كان الثمن أو المبيع شخصيا، فحينئذ لو تلف قبل القبض من الواضح أنه معين، فيتصور فيه مع كونه معينا أنه قد رجع آنا ما قبل التلف لملك صاحبه، هذا إذا كان قبل القبض. والضمان بما قبل القبض عينه بما بعد القبض، فيتصور الانفساخ والرجوع آنا ما قبل التلف. وأما شوف هذا، خذها جيدا يا شيخ عباس، وين كنت على سفر مو متوجه تماما. وأما إذا كان الثمن أو المبيع كليا فلا يتصور فيه الانفساخ إذا كان التلف قبل القبض، لأن الثمن أو المبيع غير معين لم يتشخص بعد، فإذا تلفت دار عند البائع مثلا قبل القبض، أو تلفت 1000 دينار عند المشتري قبل إقباضها للبائع، فهي لم تتعين أنها هي التي وقعت عليها المعاوضة، حتى نقول قد تلفت في ملك صاحبها ورجعت لملكه آنا ما قبل التلف، بل ما دامت غير متعينة فلا حاجة لأن نصور الانفساخ، إذ لم يقع تلف على ما وقعت عليه المعاوضة. وبناء على أن ذلك لا يتصور قبل القبض، فكذلك لا يتصور بعد القبض، هذا هو السبب، لأن الضمان بعد القبض بعين الضمان قبل القبض. وبما أنه قبل القبض لا يتصور الانفساخ في الكل، فكذلك بعد القبض لا يتصور الانفساخ في الكل. إنما معنى الضمان في الكل إذا تلف بعد القبض هو كونه بحكم غير المقبوض، والنصوص لا تدل على الضمان بهذا المعنى، بل تدل على الضمان بمعنى الانفساخ. واضح؟ جيدا. إذا كان واضح إذا نطبق مولاي. قال فالأولى، هذا الجواب الثاني إن شاء الله صار واضح، الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيا، بحيث شوف يكون تلفه قبل قبضه، يعني لو تلف قبل القبض كان ذلك موجبا لانفساخ البيع، إذن فكذلك لو تلف بعد القبض، لأن الضمان قبل القبض وبعد القبض بمعنى واحد، فيكون كذلك بعد القبض مع خيار البائع ولو منفصلا عن العقد، يعني سواء كان الخيار متصل أم منفصل. وأما دقق إذا كان الثمن كليا فحاله حال المبيع إذا كان كليا، كما إذا اشترى طاعة
طعاما كليا كيلو حمر في الذمة بشرط الخيار له إلى مدة فقبض فردا منه، يعني قبض المشتري هذا الكيلو من الحنطة فتلف في يده، يعني في يد المشتري، فحينئذ الضمان على المشتري لا على البائع ما دام المبيع كليا، فإن الظاهر عدم ضمانه على البائع. إذن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وقاعدة المبيع تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، كل هذا في الشخص لا في الكل، على هذا الكلام يعني الذي ذكره المصنف. لأن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له على ما فهمه غير واحد كصاحب الجواهر بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض، يعني كما أنه قبل القبض مضمون بطريقة معينة كذلك بعد القبض يضمن بتلك الطريقة. ومن المعلوم أنه في الكل يكون ضمان قبل القبض ليس بمعنى الانفساخ بل بمعنى أنه لم يقبض، فكذلك بعد القبض. واضح؟ ودخول الفرد في ملك المشتري، يعني دخول المبيع هذا الكلي في ملك المشتري لا يستلزم لو تلف هذا الفرد انفساخ العقد. لماذا؟ بل معنى الضمان بالنسبة للفرد صيرورة الكل كغير المقبوض، هذا معنى الضمان. وهذا المعنى مما لا تدل عليه الأخبار المتقدمة، إنما تدل الأخبار المتقدمة على الضمان بمعنى ماذا؟ بمعنى الانفساخ، وهذا يتصور في الجزئي لا في الكل. فتأمل لعل أمره بالتأمل إشارة كما ذكر اليزدي في الحاشية صاد في الحاشية الجزء الثالث صاد 493، وكذلك الإيرواني في الحاشية 3 صاد 348، جزء 3 يعني صاد 348، إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم الفرق بين الثمن الجزئي والكل، فإذا دلت هذه الأخبار على الضمان بمعنى الانفساخ فتدل أيضا على الضمان بمعنى كون التالف كغير المقبوض، فلا معنى لهذا التفكيك. ولذا قال اليزدي التحقيق عدم الفرق بين المبيع الشخصي والكلي وكذا الثمن بناء على الإلحاق، وذلك لإطباق الأخبار، ولعل نظره إلى ذلك حيث أمر بالتأمل بعد منع دلالة الأخبار. واضح الكلام؟ هذا ويمكن أن يؤيد ما ذكره المصنف من هذا التفصيل بما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 40 الصفحة 222، وهو أنه لا يتصور التلف في الكل. فإذا لم يكن التلف متصورا في الكل قبل القبض، إذن فلا يتصور الضمان قبل القبض أصلا. فإذا لم يكن هناك ضمان قبل القبض في الكليات، فكذلك لا يكون ضمان فيها بعد القبض. ولنعم ما أفاد سيدنا الخوئي إنصافا، إذ من الواضح أنه لو تلف كيلو حنطة عند البائع قبل تقبيضه للمشتري، أو تلفت 1000 دينار عند المشتري قبل تقبيضها للبائع، فمع كون المعاوضة على كليين لا يتصور أنه تلف ما وقعت عليه المعاوضة حتى يتصور الضمان. إذن فلا ضمان قبل القبض هو في الكليات، وبما أنه لا ضمان قبل القبض إذن فلا ضمان بعد القبض بلا حاجة لدليل. فلاحظ وتبصر، إلا أن الذي يهون الخط ما أشرنا له سابقا من أن هذه القاعدة خاصة بتلف المبيع لا تشمل تلف الثمن، فلذلك لا يرد الإشكال في خيار التأخير. تمام. النقطة السابعة يا مولاي، ما هي حقيقة الضمان في قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له؟ توجد عدة احتمالات في حقيقة الضمان. أشار اليزدي في الحاشية الجزء الثالث الصفحة 493 إلى 6 معاني محتملة للضمان. لذلك هذا البحث أصلا، هذه المسألة تصبح نجعلها كقاعدة من القواعد. يا شيخ علي عقيل، هذه قاعدة فقهية، لو جمعت أفكارها ومحاورها خرجت بقاعدة تسمى التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بكل تفاصيلها وشراشرها، بعدنا عن جزئيات دقيقة فيها، فتأمل. خب، فسنذكر جملة من هذه الاحتمالات بحسب ما أشار المصنف. الاحتمال الأول هو أن المقصود من الضمان في القاعدة هو الانفساخ، ويشهد لذلك يا مولاي شواهد 3. الشاهد الأول كلمات الأعلام، حيث إن الأعلام كالمحقق الكركي والشهيد الثاني والشهيد الأول وغيرهم صرحوا بأن ضمان التالف بعد القبض يكون كضمانه قبل القبض. وبما أن ضمانه قبل القبض بمعنى الانفساخ كما هو واضح، إذن فيكون الضمان بنظرهم، يعني هؤلاء الأعلام، إذا كان التلف بعد القبض بمعنى الانفساخ أيضا. هذا هو الشاهد الأول. طبعا المصنف ذكر كلام أثناء التطبيق. الشاهد الثاني ظاهر القاعدة، وهي قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فإن الظاهر من القاعدة وقولهم ممن لا خيار له هو أن يكون التالف قد رجع قبل التلف آن الماء لملكية من لا خيار له، فوقع التلف حينئذ في ملكه. واضح الكلام؟ هذا هو ما يظهر من القاعدة. الشاهد الثالث ظاهر الأخبار الدالة على هذه القاعدة، كصحيحة عبد الله بن سنان التي قالت على البائع، شوف مولاي على من ضمن ذلك، فقال على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير المبيع للمشتري. فإن الظاهر من قوله عليه السلام على البائع هو رجوع التالف، وهو الحيوان التالف في يد المشتري، إلى ملك البائع آن الماء، ولذلك كان الضمان عليه، خصوصا إذا ضمننا لهذه الأخبار قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في يد مالكه. وأن الضامن هو المالك، إذ لا معنى لأن يضمن شخص ما تلف في ملك غيره، فإنه إذا ضممنا هذه الأخبار إلى قاعدة أن الضامن هو المالك يتعين القول بالانفساخ، أو إذا ضممنا هذه الأخبار لقاعدة التلازم بين الضمان والخراج، وأن من له الغنم فعليه الغرم، يلزم أنه لا بد أن نقول بالملكية الآنية، وأن التالف رجع لملك البائع آنا ما، وذلك لأن الذي له الغنم هو المشتري، فالمفروض أن يكون الضمان عليه لا على البائع، فحكم الإمام بأن الضمان على البائع يستلزم ملكية الآنية ورجوع التالف لملك البائع، حتى لا نخالف هاتين القاعدتين، وهما قاعدة أن الضمان على المالك، وقاعدة أن من له الغنم عليه الغرم. إذن فبمقتضى هذه الشواهد الثلاثة، كلمات الأعلام من جهة، ظاهر القاعدة المصرح بها من جهة، الأخبار إذا ضمناها للقاعدتين هو القول بالانفساخ. واضح الكلام؟ إذا طبق، إذا واضح يا مولاي. قال: ثم إن ظاهر كلام الأصحاب، هذا الشاهد الأول، وصريح جماعة منهم كالمحقق والشهيد الثاني، أن المراد بضمان من لا خيار له لمن انتقل إلى غيره هو بقاء الضمان الثابت قبل القبض. والضمان الثابت قبل القبض بمعنى الانفساخ، وانفساخ العقد آنا ما قبل التلف. وهذا أيضا الظاهر من قول الشهيد في الدروس أيضا، وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار. فيدل هذا الكلام بمفهومه على أن الضمان لا ينتقل، الضمان السابق يعني الذي هو يعني الضمان الذي قبل القابض الذي هو بمعنى الانفساخ، لا ينتقل إلى القابض إذا له خيار، بل يبقى على عهدة السابق. واضح؟ حيث إن مفهومه أنه مع خيار القابض لا ينتقل ذاك الضمان السابق اللي بمعنى الانفساخ إليه، بل يبقى على ضمان ناقله الثابت قبل القابض. وقد عرفته ولله الحمد والمنة يا شيخ عاشور، بلغك الله شهر عاشور، أن معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد وتلف في ملك ناقله. واضح؟ إذن كما أن الضمان قبل القبض بمعنى الانفساخ، فالضمان بعد القبض بمعنى الانفساخ. تمام. خب شاهد الثاني، بل هو ظاهر القاعدة، وهي أن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له، فإن معنى تلف ممن لا خيار له يعني تلفه مملوكا له، وهذا يتناسب مع الملكية الآنية والرجوع لملكه آنا ما قبل التلف. خب الشاهد الثالث، مع أن هذا ظاهر الأخبار المتقدمة كصحيحة ابن سنان من المال البائع، إذا ضمننا لهذه الأخبار القاعدتين بضميمة قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في يد مالكه، وقاعدة التلازم بين الضمان والخراج، فإن مقتضى هاتين القاعدتين أن الضمان على من؟ على المشتري، لأنه هو المالك وهو الذي له الغنم، مع أن الإمام حكم أن الضمان على البائع في صحيحة ابن سنان. فهذا حتى لا يلزم تنافي بين الرواية والقاعدتين، لابد أن نقول بالملكية الآنية. إذا قلنا بالملكية الآنية إذن لم نخالف القواعد، فإنا إذا قدرنا المبيع في ملك البائع آنا ما لم يلزم مخالفة شيء من القاعدة. والحاصل أن إرادة ما ذكرنا من الضمان مما لا ينبغي الريب فيها. تمام؟ هذا الاحتمال الأول. طبعا يمكن المناقشة فيه، سنشير في آخر البحث إلى الاحتمال الصحيح. الاحتمال الثاني يأتيك والحمد لله رب العالمين.